بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن الأمور التي ينبغي على من وفقه الله تبارك وتعالى للاستقامة والهداية هي السعي في طلب العلم وتعلمه والجد في تحصيله. وأقول هذا الكلام أيها الإخوة والأخوات لأن العديد من الإخوة يحتقر نفسه ويقول: أين أنا وطلب العلم؟ أين أنا وفهم المسائل؟ نحن لن نصل إلى طريق من هو يعني قد حصل ما حصل. وتبدأ مثل هذه الكلمات وترداد أمثال هذه العبارات. وأقول: لا ينبغي للمسلم ولمن وفقه الله للهداية خصوصا أن يحقر نفسه وأن يقول: أنا لا أسوى شيء، وأنا ليس عندي إمكانيات، وأنا فهمي يعني ضئيل للمسائل ونحو ذلك. لا، بل يبذل ويجتهد ويسعى في التحصيل. ولهذا روى البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: في من ترون هذه الآية نزلت؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ إلى آخر الآيات التي من سورة البقرة. قالوا: الله أعلم. يقول الراوي: فغضب عمر رضي الله تعالى عنه فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر رضي الله عنه: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. لاحظوا، قل ولا تحقر نفسك، إذا عندك شيء أبده وبينه حتى نتعاون معك في يعني إظهاره والحكم عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلا لعمل، يعني معنى الآية ضربت مثلا لعمل. قال عمر رضي الله عنه: أي عمل؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. هذا معنى المثل. الشاهد هنا في الحديث قول عمر رضي الله عنه: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. ومن نظر في كتب تراجم أهل العلم يعني يدرك هذا جيدا، وأن الأمور بيد الله تبارك وتعالى، وأن على الإنسان أن يكون أمله في الله كبير وثقته عظيما إذا كان، وأن الله سيوفقه إذا كان صادقا في الاستفادة ونفع الآخرين. ومن يقرأ كتب التراجم حقيقة يدرك هذا تماما. وقد ذكر الشيخ السفحان حفظه الله في كتابه معالم في طريق الطلب يعني أمثلة عجيبة على هذا. من هذه الأمثلة أن صاحب ذيل طبقات الحنابلة من هو؟ ابن رجب الحنبلي. ذكر في أثناء تراجمه أمورا عجيبة لبعض الناس في طريق طلبهم للعلم، منهم ترجمة عبد الرحمن ابن النفيس أحد الحنابلة. كان في أول أمره عبد الرحمن النفيس رحمه الله أحد الحنابلة، كان في أول أمره مغنيا وكان ذا صوت حسن، ثم تاب من هذا المنكر وطلب العلم وحافظ كتاب الخرقي ومثل من متون الحنابلة حتى صار يعني من أهل العلم الكبار في هذا. السلام. أقول من التراجم أيضا ترجمة عبد الرحمن الجبائي كان نصرانيا وكان أهله نصارى، بل كان أبوه من علماء النصارى وكانت النصارى تغلو في أبيه، فأسلم وحفظ القرآن وطلب العلم. يقول بعض من رآه كانت له مهابة وجلالة بين الناس. كذلك شخص ثالث يقال له نصير الدين أحمد بن عبد السلام، هذا كان قاطع طريق حرامية، كان قاطع طريق. سبب توبته وتوجهه للعلم أنه قال عن نفسه إنه كان ذات يوم في أثناء قطعه للطريق مضطجعا تحت نخلة ينتظر من إيش يمر حتى يسرقه. قال إنه كان ذات يوم في أثناء قطعه للطريق مضطجعا تحت نخلة أو في حائط نخل، قال فرأى عصفورا يتنقل بين نخلتين بانتظام من هذه النخلة إلى هذه النخلة، قال فعجب لذلك وصعد إحدى النخلتين، قال فرأى حية عمياء، حية عمياء والعصفور يلقي لها الطعام في فمها، فتعجب من ذلك وعندها تاب من ذنبه وطلب العلم وسمع من كثير من العلماء وسمع منه أيضا يعني سمع منه خلق كثير. تأملوا يعني أن الرجل ربط الحادثة بحاله، هذا عصفور يعطف على حية مع أن الحية ربما لو كانت تبصر لعلها أكلت، وهو رجل يعني قاطع طريق فلا يرحم الخلق، فأثرت هذه الحادثة في نفسه فتوجه عندها للتوبة وطلب العلم. لاحظوا أن جميع هؤلاء التائبين إيش اللي حصل؟ توجهوا بعد توبتهم إلى علم إلى طلب العلم، وبهذا تستقيم الإنسان يعني هدايته وديانته وأموره. ولا يمكن أن تتضح الأمور وتتجلى ويحصل الثبات ويوفق المرء للخير إلا إذا طلب العلم. فعلى هذا أؤكد ما قلته في بداية الدرس، لا يحقر المرء نفسه، فالأول الذي ذكرناه كان مغنيا والثاني كان نصرانيا والثالث كان قاطع طريق، وانظروا إلى أين وصل. بعد هذا ندخل في الدرس. إخواني تقدم معنا في آخر اللقاء الماضي تفسير قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أقول تقدم لنا تفسير هذه الآية وما فيها من أدلة على استحقاق الله تبارك وتعالى العبادة، ففيها بيان فرش الأرض وبناء السماء وإنزال المطر وإخراج الثمار وتيسير الأرزاق، ولهذا قال ابن كثير فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، خالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ثم إن الله جل وعلا ختم هذه الآية بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد، والند هو الشبيه والمثيل والنظير. قال لا تجعلوا أو لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. هكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن فلا تجعلوا لله أندادا وأنت تعلمون، يعني لا تجعلوا لله شركاء ونظراء وعدلاء في العبادة وأنتم تعلمون أن الله هو الذي خلقكم ورزقكم ودبر أموركم وشؤونكم. لما قرر المؤلف رحمه الله من خلال ما تقدم أن الخالق لتلك الأشياء هو المستحق للعبادة، جاء بأسئلة هامة فيها الاستفسار عن بيان حقيقة هذه العبادة وعن ضابط هذه العبادة وعن أنواع هذه العبادة وعن حكم صرف هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى مع الأدلة على ذلك كله. فقال رحمه الله تعالى: ما هي العبادة؟ الجواب، قال رحمه الله السلام: العبادة هي غاية الخضوع والتذلل وغاية الحب والتعلق لمن فعل له ذلك. وبعبارة أخرى هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. ذكر المؤلف رحمه الله كما ترون تعريفين للعبادة وحقيقة. التعريف الأول قال: العبادة هي غاية الخضوع والتذلل وغاية الحب والتعلق. هذا التعريف هو تعريف ذكره غير واحد من أهل العلم مع اختلاف يسير في العبارة، وتجدون هذه التعريف المشار إليها في كتاب التعريفات الاعتقادية، وكتاب نافع ومفيد للشيخ سعد آل عبد اللطيف. تأملوا هنا ما جاء في التعريف: غاية الخضوع والتذلل وغاية الحب والتعلق، وصفان عظيمان أيها الأخوة والأخوات، لا تتم العبادة ولا تتحقق إلا بالإتيان بهما جميعا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مؤكدا هذا، قال: والعبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، يعني فيها معنى الذل ومشتملة على معنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله جل وعلا بغاية المحبة له، أمران مقترنان لا بد منهما، غاية الذل مع غاية الحب. قال: ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله تعالى. فهذا كلام عظيم أيها الإخوة، وتأصيل متين في هذه المسألة. ليعلم أيها الإخوة أن هذين الأمرين كما تقدم لا يغني أحدهما عن الآخر، لأن العبادة لا تستقيم للعبد إلا بوجود الحب ووجود الخضوع والذل لله عز وجل. لماذا؟ لأنه إذا وجد الحب في القلب وجد ماذا؟ وجدت الرغبة في العبادة وحصل الطلب لها ووجد الإقبال عليها وتاقت النفس إلى فعل ما أمر الله جل وعلا. وإذا وجد الذل والخضوع وجد ماذا؟ وجد الخوف من الله عز وجل وحصلت الرهبة والخشية منه تبارك وتعالى وتحقق الهرب من سخطه سبحانه وتعالى. إذن تترك النواهي، تترك النواهي، لأن غالبا الأوامر تحصل إيش؟ بالإقبال، والنواهي تحصل بالترك والاجتناب. بهذا أعني بتحقيق غاية الحب لله مع غاية الذلة يصل المرء إلى مقام الإحسان الذي هو أعلى درجات ومراتب الدين كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذن كما قال أهل العلم بحسب كمال وعظم هذين الأمرين في قلب العبد، بحسب تحقيق العبد لهذين الأمرين، تحقيق الحب لله وتحقيق الذل لله تبارك وتعالى، تكمل عبوديته لله تبارك وتعالى حيث فعل الأوامر والقيام بها يتوالى عند العبد ويتجدد في قلبه. وإذا حصل النقص حقيقة في الطاعة فهو إنما بسبب ماذا؟ بسبب نقص الحب في الله، نقص الحب في قلب العبد لله، وبحسب أيضا ضعف الخضوع والذل لله تبارك وتعالى. إذن هذين الأمرين من أهم الأمور في تحقيق العبادة لله تبارك وتعالى. ولهذا عد بعض العلماء هذين الأمرين غاية الحب والتعلق مع غاية الخضوع والتذلل ركني العبادة. أقول قد عد العلماء هذين الأمرين من الأمور الأساسية لأداء العبادة. يقول ابن القيم رحمه الله في منظومته الكافية الشافية العظيمة، قال: وعبادة الرحمن غاية حبه، أي تتحقق العبادة بهذا، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. القطب يعني الأساس الذي عليه مدار الأمور، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما يعني على غاية الحب والتعلق مع غاية الخضوع والتذلل، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. يشير في البيت الأخير ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان إلى أن العبادات متوقفة على النص، فتتحقق العبادة بامتثال أمر الله تبارك وتعالى على ما جاء على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذه العبارة حقيقة وبيانها أن العبادة تقوم على هذين الأمرين يعني تحتاج إلى وقت طويل، والكلام فيها يعني كثير للعلماء، لكن أحيلكم على كتاب ينفعكم إن شاء الله في هذا، وكتاب العبودية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. هو كتاب يحتاج في قراءة أثناء قراءته للتركيز، وقد شرحه وعلق عليه الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى، وشرحه أيضا مطبوع. ثم جاء المؤلف بتعريف آخر للعبادة، وقوله: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. هذا التعريف للعبادة يعد من أجمع التعاريف وأحسنها، قد تتابع العلماء على قبوله وعلى شرحه. يقول رحمه الله تعالى: العبادة هي اسم جامع. العبادة اسم ولا فعل؟ اسم. العبادة اسم، صح يا آدم؟ أكيد؟ نعم. العبادة هي اسم جامع، جامع لأي شيء. قال المؤلف: لكل ما يحبه الله ويرضاه، يعني هذه اللفظة العبادة تدل على كل ما يحبه الله ويرضاه، على كل ما يحبه الله ويرضاه من أي شيء، من أي الأمور. ما الذي يحبه الله ويرضاه؟ قال: من الأعمال الظاهرة والباطنة. واضح أحمد؟ من الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. لو أضيف إلى الأعمال أيضا الأقوال لكان هذا أحسن وأجمع. ف فيصير عندنا التعريف بناء على ذلك العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذا هكذا يكون أفضل وأحسن. نستفيد من التعريف يعني السابق هذا أن العبادة إخواني تنقسم إلى أقوال وأعمال، لأنه قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، وأن الأعمال منها ما هو متعلق بأي شيء بالجوارح والأعضاء الظاهرة. إذن هناك عبادات تتعلق بالأعمال الظاهرة. قال والباطنة، إذن هناك عبادات عملية باطنية تتعلق بالباطن، وهكذا الأقوال أيضا، هناك عبادات قولية ظاهرة وهناك عبادات إيش؟ قولية باطنة. أحسنت، وهناك عبادات قولية باطنة. فصار باختصار الأقسام هكذا أربعة: أعمال إيش؟ أعمال ظاهرة، أعمال عبادات ظاهرة، وعبادات عبادات عملية ظاهرة تعلق بالجوارح، وعبادات عملية باطنة، وعبادات قولية ظاهرة، وعبادات قولية باطنة. هكذا يكون التقسيم عندنا لهذا التعريف. يوضح هذا التعريف السؤال الذي بعده، وهو قوله كم أنواع العبادة التي أمر الله بها. قال المؤلف رحمه الله كثيرا، منها الإسلام والإيمان والإحسان والدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادات التي أمر الله بها، كلها مخصوصة بالله تعالى. هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى على العبادات، أمثلة على العبادات العملية الظاهرة، وأمثلة على العبادات العملية الباطنة، وأمثلة على العبادات القولية الظاهرة، وأمثلة على العبادات القولية الباطنة. هذه كلها الآن هكذا جمعها المؤلف. قال في بدايتها إنها كثيرة، لما كانت كثيرة اتجهت همة العلماء إلى وضع ضابط وتعريف يجمع هذه الأفراد كما يعني تقدم معنا. والأمثلة لا تقتصر يعني على هذا فقط، بل إن العبادة يعني كما قال المؤلف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ولهذا تطرق شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العبودية إلى هذا، فقال فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار المنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والإحسان للبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، كذلك طلب العلم وقيام الإنسان بحوائج الآخرين والتزام المرأة بحجابها وعنايتها بأمور زينتها على حسب ما يرضي الله تبارك وتعالى وتعاملها مع الرجال ونحو ذلك من الأمور، كل هذا يدخل في باب العبادة. فالعبادة لابد أن نعلم أن مفهومها شامل، ليس محصور في جانب الصلاة أو جانب الزكاة أو جانب الصيام. فالعبادة يدخل فيها أمور عقدية، ويدخل فيها مسائل العبادات، ويدخل فيها قضايا الأخلاق قضايا التعاملات، كل هذا يدخل في مفهوم العبادة. لما كان هذا المفهوم ضيقا عند بعض الناس صار والعياذ بالله نافرا من يعني التدين ومن الاستقامة ومن الحرص على الأخذ بطريق الخير، بل يعني لضيق فهمه أيضا لمفهوم العبادة أصبح يعني والعياذ بالله يطعن في من يستقيم على الخير، بل حرم نفسه حقيقة من خير عظيم وأمور هي قد ترفع درجته وتعلي قدره عند خالقه سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي علينا أن نتنبه لمثل هذا الأمر، وأن مفهوم العبادة مفهوم شامل وليس هو مفهوم قاصر على بعض الأعمال. حتى الابتسامة وحسن اللقاء والسلام، هذه أمور جاءت بها الشريعة أو لا؟ إذن جاءت بها الشريعة، يحبها الله أو لا؟ بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام الابتسامة صدقة يتصدق بها المرء، قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن الأمر ليس بالسهل في الحقيقة، ولهذا هذه الأمور يعني ترشدنا إلى أمر، وهو أن الإنسان قد يكون على جميع أحواله في العبادة واحتساب وأجور متتابعة، فحسن لقائه وذهابه المسجد وجلوسه فيه وخروجه من المسجد وكلامه مع الناس الكلام الطيب، إذن هو في عبادة في كل أحواله، بل حتى في نومه وأكله وشربه قد يكون في عبادة، بل حتى في قضاء حاجته وقيامه بشؤون أهله. فنحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا لهذا الدين الذي هذا شأنه. هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله قد نظمها بعض أهل العلم، الأمثلة التي ذكرها الإسلام والإيمان والإحسان قد نظمها بعض العلماء في أبيات شعر يعني لطيفة، قال فيها: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعادة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. وهذه الأفراد والأمثلة التي ذكرها المؤلف هنا سيأتي شرحها إن شاء الله تعالى، كل بحسب السؤال الذي عقد له. قال رحمه الله بعد ذلك: وغير ذلك من العبادات التي أمر الله بها كلها مخصوصة بالله تعالى. هذه الجملة أخواني حقيقة فيها يعني فائدة عظيمة وتنبيهات هامة، تأملوا فيها وانظروا في هذه العبارة. من هذه التنبيهات أو الفوائد أن العبادات كثيرة فليست محصورة فيما ذكر، لأنه قال وغير ذلك من العبادات التي أمر الله بها، يعني أن الذي ذكر هو أمثلة فقط وليس للحصر، وقد تقدم لنا هذا. تنبيه آخر في هذه العبارة أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا أمر الله عز وجل بها، لاحظوا، لأنه قال وغير ذلك من العبادات التي أمر الله بها، يعني في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا نقول أيها الأخوة، البدع لا تقربنا إلى الله، لماذا؟ لأن الله جل وعلا لم يأمرنا بها، أليس كذلك؟ ولا يجوز لنا أن نتعبد الله تبارك وتعالى بها، لماذا؟ لأن الرسل لم يأتوا بها. فإذا العبادة هي التي أمر الله تبارك وتعالى بها على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تنبيه ثالث أيضا وحكم عام في هذه العبارة، أن جميع العبادات التي أمر الله بها مخصوصة بالله، جميع العبادات التي أمر الله بها مما ذكر وما لم يذكر إيش؟ خاص بالله عز وجل. لماذا؟ لأنها حق خالص لله، لأنها حق خالص لله، ولهذا لا يجوز لنا أن نتوجه بهذه العبادات إلى غير الله، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهما. إذا تقرر هذا يأتي هنا السؤال، وهو ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا الحكم؟ وهو أن هذه العبادات التي أمر الله بها كلها مخصوصة بالله. قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهذان دليلان فيهما الدلالة على هذا الحكم، وأن جميع العبادات التي أمر الله بها مخصوصة بالله عز وجل. هذه المفاهيم أيها الإخوة يعني قد تكون عندكم مفهومة، لكن لابد يعني أن تتنبهوا إلى أن هذه أصول وقواعد كثير من الناس محروم منها، لا يعلمها إن لم يكن غافلا عنها، ولهذا يقع في الشرك بالله عز وجل. ومن يخرج خارج هذه البلاد أو خارج دول الخليج عموما وينتقل إلى بعض الدول العربية وغير العربية سيجد الخلل الكبير في مفهوم هذا الأمر، وأن هذا الأمر الذي نقرره الآن وهي أن كل ما أمر الله عز وجل به فهو خاص به عز وجل منعدم عندهم. ولهذا تجد الطواف بالقبور، تجد التمسح بالقبور، تجد السجود والعياذ بالله على القبور، تجد الذبح للقبور، تجد الاستغاثة بالأشجار والعياذ بالله والأحجار ونحو ذلك. هذا يا إخواني موجود، وليس الكلام فيه من فراغ، والمرء يحزن حتى أنه في بعض القنوات يعني نقلت يعني برنامج شامل عن هذا الأمر الواقع والحاصل، سجود لغير الله صريح والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، طواف بغير يعني بغير البيت العتيق غير الكعبة صريح والعياذ بالله، سؤال بغير الله صريح، نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر ليس بالسهل، ولهذا يعني حفظ الإنسان لمثل هذه القاعدة وهذا الأساس هو في الحقيقة صيانة لعقيدته وحفظ لإيمانه ودينه. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه الآية فيها بيان أو فيها دليل على وجوب إفراد الله بالعبادة، والتأكيد أو نقول يعني دلالة لهذا الحكم الذي قرره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أن العبادات التي أمر الله بها كلها مخصوصة بالله عز وجل. والمعنى لهذه الآية: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تدعوا مع الله أحدا أيا كان هذا الشخص المدعو، فلا تدعونه لا دعاء عبادة الذي هو القيام بما أمر الله به من الطاعات، ولا تدعو مع الله أحدا أيضا دعاء مسألة وهو سؤال الله جلب المنافع ودفع المضار. فلا تدعو مع الله أحدا لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، فالجميع يعني دعاء العبادة ودعاء المسألة حق خالص لله عز وجل، يجب أن يصرف لله دون غيره. هذا معنى الآية، وهذه الآية قد تقدمت معنا في بداية الكتاب، صح ولا لا؟ أين يا آدم؟ أيوة، بأي مسألة ممكن تقرأها؟ وهي أن الله لا يضع يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وذكرت لكم هذا حتى نعلم أخواني أمرا قد ذكرته لكم سابقا، أن مسائل هذا الكتاب مترابطة. فالمؤلف رحمه الله يؤكد على هذا التقعيد وهذا التأصيل في المسائل بطرق متنوعة وأساليب مختلفة حتى تثبت هذه الأصول والأساسيات في القلب. طيب، وجه الدلالة من هذه الآية ظاهر، وهو أن قوله أحدا جاءت إيش؟ نكرة في سياق النهي ولا النفي؟ النهي، فلا هذا نهي، جاء في سياق النهي، فتعم كل مدعو وكل معبود من دون الله تبارك وتعالى. وإذا ثبت النهي عن عبادة غير الله وتحريمه وأنه شرك بالله عز وجل، إذن ثبتت هذه العبادة أو العبادات المذكورة وغيرها لمن؟ واختصت بالله، ثبتت واختصت بالله. مرة أخرى نقول، إذا ثبت النهي عن عبادة غير الله ثبت ضده، وهو وجوب صرف هذه العبادات المذكورة وغيرها لمن؟ لله عز وجل، واختصت به، لأن النهي عن الشيء أمر بضده، النهي عن الشيء أمر بضده، فلما نهى عن عبادة غير الله هذا يعني أنه أمر بعبادة الله تبارك وتعالى. يؤكد هذا النهي في هذه الآية الآية التي بعدها، وهي الدليل الثاني، قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. تأملوا في الآية الأولى إيش يا أحمد؟ الآية الأولى آية الجن، فلا تدعوا مع الله أحد، إيش الصيغة اللي فيها؟ جاءت بأي صيغة؟ صيغة الأمر ولا صيغة النهي؟ صيغة النهي، جاءت بصيغة النهي عن عبادة غير الله، فلا تدعوا مع الله أحد. في الآية الثانية قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، جاء بصيغة الأمر. إذن في الآية الأولى نهي عن عبادة غير الله، في الآية الثانية أمر بعبادة الله وحده. وقد بين الله فيها يعني في الآية الثانية أنه قضى وحكم وأمر أمرا دينيا شرعيا أن لا يعبد إلا إياه تعالى، فلا أحد يستحق العبادة مع الله عز وجل، لا حي ولا ميت. لماذا؟ لأن الله حصر العبادة فيه وحده، حصرها فيه وحده دون غيره. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كقوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا به تبارك وتعالى. هذا كقوله أيضا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذا تقرر هذا أيها الأخوة، يأتي سؤال آخر، والسؤال الذي بعده، ما حكم من صرف منها شيئا لغير الله؟ يعني من توجه بهذه العبادات لغير الله، من هذه العبادات المذكورة وغير المذكورة، معي آدم؟ معي ولا ضدي؟ أكيد؟ طيب، من توجه بهذه العبادات أو بعضها لغير الله وأقبل بقلبه وجوارحه على من سوى الله عز وجل، فدعا غير الله أو توكل على غير الله أو استعان بغير الله أو استعاذ بغير الله أو ذبح لغير الله وغير ذلك، ما حكمه؟ هذا الذي يريده المؤلف. الجواب، أعطى المؤلف جوابا عاما وحكما واضحا ثابتا مستنبطا من النصوص كما سيأتي، وهو قال من صرف منها، يعني يعني من صرف من هذه العبادة المذكورة وغيرها من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. هذا هو الحكم على من عبد غير الله أو صرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى، سواء كانت هذه العبادة ظاهرة أو كانت باطنة، سواء كانت عملية أو كانت قولية، كلها إن صرفت كلها أو بعضها إن صرف لغير الله فإن صاحبها مشرك كافر. لماذا كان مشركا كافرا؟ كان مشركا لأنه صرف حق الله جل وعلا الخالص إلى من لا يستحقه، صرفه إلى غيره. وكان كافرا لأنه بفعله هذا في الحقيقة جحد حق الله عز وجل، وأنكر أن يكون حقا خالصا لله، فلهذا والعياذ بالله رده واتجه إلى غير الله تبارك وتعالى وجعله لغيره، نسأل الله السلام والعافية. هذا الحكم هو أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله حكم سهل ولا صعب؟ جاسم صح؟ من صرف شيئا من العبادة لغير الله وإنه مشرك كافر حكم صعب ولا سهل؟ صعب على النفوس. لهذا قد يقول قائل هذا حكم كبير، هذا حكم كبير وأمر صعب، تكفير هذا الإنسان وإخراجه من الدين إذا كان مسلما، فهل عندكم دليل على هذا؟ تكفرون عباد الله وتخرجونهم من الملة بحكم أنه دعا غير الله؟ يقول نعم عندنا دليل، ولا نقرر مسألة عقدية إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ديننا قائم على أي شيء؟ على الأدلة، على الكتاب وعلى السنة، ديننا قائم على هذا، فلا نحكم بمسألة أو نقدم على حكم إلا وعندنا ولله الحمد دليلا من كتاب الله أو دليلا من سنة رسوله صحيحا صريحا واضحا، فلا نتكلف الاتيان بالأدلة ولا نقوم بتحريفها أو صرفها عن ظاهرها. قال المؤلف رحمه الله ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ يعني على أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. قال رحمه الله قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذه الآية إذا تأملناها نجد إخواني فيها أن الله يقرر ويبين أن من يدعو غير الله ويصرف له العباد ويصرف من يدعو غير الله ويصرف لغير الله العبادة فإنه ليس معه دليل على عمله، صح؟ وصلت أحمد. فإنه ليس له دليل على عمله أو حجة على شركه وتوجهه إلى غير الله عز وجل، ولهذا توعده بالحساب فقال فإنما حسابه عند ربه. فحساب من صرف شيئا من العبادة لغير الله عند الله تبارك وتعالى. ثم ختم جل وعلا هذا البيان ببيان آخر، وهو أن دعاء غير الله وعبادة غير الله من أعمال الكافرين، فلهذا قال إنه لا يفلح الكافرون. فهذه الآية واضحة في الدلالة على ما أراد المؤلف، ولهذا الشاهد منها قوله إنه لا يفلح الكافرون. وجه الاستشهاد أو الدلالة من هذه الآية أولا أن الله نفى الحجة والدليل عن من يدعو مع الله إلها آخر، صحيح؟ أين هذا؟ في قوله لا برهان له به. إذن أن الله نفى الحجة والدليل عن الذي يدعو مع الله إلها آخر. أمر آخر أو دلالة أخرى أن الله حكم عليه بالكفر ونفى عنه الفلاح أيضا، نفى عنه الفلاح وحكم عليه بالكفر فقال إنه لا يفلح الكافر. إذن الحكم الذي قرره المؤلف رحمه الله تعالى واضح، ودليله أيضا من كتاب الله أوضح، لأن الله جل وعلا هو الذي حكم على هذا العمل بالكفر وبين أنه من أعمال الكافرين. أسئلة خمس، إذا نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.